أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأعزاء لا زال في أحكام المساقات. وصلنا إلى المسألة 525، قال فيها: يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة أو غيرهما، نقود، أي شيء، شات مثلا، أي شيء له مالية، أو غيرهما للعامل، أو لا مو للعامل، للمالك. هذا شنو؟ زائدا على الحصة. يا حصة، الحصة الكسرية اللي اشترطوها في عقد المساقات من الثمرة، يعني تمام المالك وافق على انه يكون الى نصف وللمساقي نصف، الحين نسميه فلاح، الفلاح الى نصف وللمالك نصف، لكن المالك قال له بس بشرط تعطيني 100,000 دينار، مو مانع بها هذا الكلام، او الفلاح قال له بشرط اني اساقيك واخذ ربع او نصف او 3/4 بشرط انه تعطيني سيارتك هاي او ذيك الشات او هذه الفرس، كل هذا الامر الاضافي الاشتراط ما فيه اشكال. قال: وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة؟ المشروط اللي هو مثلا احنا اشترطنا دفع نقود اضافية، وهل يسقط المشروط اللي هو دفع النقود، خلنا نفترض 100,000، سواء كانت للعامل للفلاح او للمالك مال الاشجار او مالت الاشجار، مع عدم ظهور الثمرة كلا او بعضا، افرض ظهر نص الثمر او ما ظهر اصلا من الثمر شيء، أو تلفها بعد الظهور، لا مرات إنه يطلع الثمر بس يتلف بعدين، كذلك هذا استفهام، هل يسقط دا يسأل، أو أنه هذا القول الأول وجه يسقط، الوجه الثاني أو أنه يقسط بالنسبة إلى بالنسبة إذا ظهر أو سلم البعض دون البعض، أكو قول آخر قال لا ما يسقط، القول الأول قال يسقط كله، إذا ماكو ثمر يسقط، أو إذا سقط جزء من عنده يسقط الثمن المقرر بالشرط اللي هو يدفعه لهي. وكو قول ثاني قال لا يقسط، مثلا نصف الثمرة تلفت ننطي نصف المبلغ، إحنا اتفقنا ويا خلنا نفترض المالك، رح ننطي للمالك 100,000 دينار مقابل المزارعة، إلى المالك نصف من الثمر أو ربع أو ثلث أو ثمن، وللفلاح الباقي اللي هو أيضا بقية الكسر، واتفق انه الفلاح راح ينطي للمالك مثلا 100,000. زين، اذا الثمر جزء من عنده تلف او كله تلف، هم يروح المبلغ بعد ما ننطيه له؟ لا، ننطيه على انتهاء المساقات. القول الاول قال يسقط، القول الثاني قال لا، انه يقسط بالنسبة اذا ظهر او سلم البعض دون البعض، اذا نص الثمر تلف ننطي نصف المال، يعني احنا اتفقنا ننطي للفلاح 100,000، راح ننطي 50,000 أو 500,000 وهكذا، يعني نصف الثمن اللي اتفقوا عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث أو أنه لا ينقص منه شيء على كل حال، يعني حتى على كل حال، يعني حتى مع تلف المحصول، أنه ما دام اتفقوا لازم يدفع له كامل الثمن حتى لو تلف المحصول كله. فيستحقه، من هو الذي يستحقه؟ الذي يأخذ المال اللي اشترطناه، احنا افترضناه سب مثالنا انه المالك مالك الارض، فيستحقه المشروط له بتمامه. اذا كم وجه عندنا؟ 3 وجوه، وجوه اظهرها الاخير. اذا رقمتوهن معايا يصير ارتب، الاول يسقط المشروط، الثاني لا يقسط بالنسبة، الثالث انه لا ينقص منه شيء. واضح؟ رقموهن حتى تبين، وجوه اظهرها الاخير، انه شنو؟ لا ينقص منه شيء على كل حال. احسنتم. الا مع اقتضاء الشرط خلافه. نعم، لو كان الشرط مقتضي لوجود الثمر، فبعد هنا المشروط عدم عند عدم شرطه، قال لا ننطيك بس بشرط يكون اكو ثمر، فإذا ماكو ثمر بعد على شنو أنه أنطيك؟ فإذا هذا عائد إلى طبيعة الشرط ودلالات الشرط ومقتضيات الشرط وهكذا. قال إلا مع اقتضاء الشرط خلافه، ويعني خلاف أنه لازم إذا كان الشرط يدل على أنه مع وجود الثمر، ولو لانصراف إطلاقه، إطلاق الشرط إذا الشرط مطلق على الانصراف هو المتعارف، هو هذا أنه إذا ماكو زرع ما إلا شيء يمي بعد، الفلاح يقول ما أنطي تمام. هم ما ذكروا بعقد المساقات، ولكنه الانصراف حجة، يعني المتعارف المعروف عرفا كالمشروط شرطا إلى غيره، أو ولو لانصراف إطلاقه إلى غيره، غير هذا الوجه الثالث. إذن ممكن أنه المسألة إيجازها أنه يمكن أنه نشترط شيء إضافي على المساقات، وهذا الشيء الإضافي اللي نشترطه ممكن أكو بيها ثلاث وجوه. ممكن أنه ندفع إذا تلف المحصول كله أو بعضه أنه ينزل بعد ما ننطي المبلغ اللي اتفقوا عليه، والوجه الثاني أنه لا يقسط بالنسبة، والوجه الثالث لا ما له علاقة يقسط ما يقسط، هو هذا يأخذ حقه اللي اتفقوا عليه سواء طلع زرع ما طلع زرع ينطي. إلا اللهم إذا كانت هناك قرينة حالية أو مقالية على خلاف الشرط اللي مذكور، وإن لم يذكروا الوجوه أو المقتضيات لذلك الشرط. بلي ها خلاف الشرط، يعني احنا بالنسبة للسيد مو رجح الوجه الثالث اللي انه لا ينقص منه شيئا، يعني معناتها الملاش راح ياخذ 100,000 ما له علاقة طلع الزرع ما طلع الزرع ياخذ 100,000، هم اتفقوا انه لك 100,000 مقابل هذه المساقات تمام لولا. فاذا طلعت الحصة اذا طلع الزرع ياخذ حصته وياخذ 100,000، اذا طلع نصه هم ياخذ حصته من اللي طلع وياخذ 100,000، اذا ما طلع هم ياخذ 100,000. يقول الا اللهم انه الشرط الى مقتضيات، انه معناته تمام احنا قلنا انه ياخذ حقه كامل، لكنه اكو دلالات تشير على انه لو طلع الزرع هو ياخذ 100,000، اذا ما طلع الزرع ما ياخذ 100,000. هو هذا ما ذكروا الكلام بالعقد، ولكن مقتضيات الشرط هو هذا المعروف متعارف انه يعني المبلغ ندفع لك اياه لما اكو ثمر، من ما اكو ثمر ما ندفع لك اياه. هذا ما قلنا احنا بالعقد بعقد المساقات، وانما هو المتعارف اكو دلاله عليه اكو انصراف عليه وهكذا. بل ان شاء الله يكون واضح. المساله اللي بعدها مساله 526 احسن الله اليكم. بلي تفضلوا كتبوا سؤالكم بين ما نقرحنا هاي المسألة. مسألة 526 يجوز تعدد المالك واتحاد العامل. احنا هنا ما اشترطنا ان يكون العامل واحد والمالك واحد. معنى الانصراف طبعا هذا معنى اصولي، الانصراف يعني معناته الشيء المتعارف، انصراف شيء متعارف انه من غير ما انا اشترطه. الانصراف يعني ما مستقر عليه العقل والعرف من غير ذكره بالعقد، هذا معنى من معاني الانصراف، لأنه الشيء الواحد احتمال له عدة معاني. المعنى اللي يكون سابق إلى الذهن أو المستقر في الذهن الغالبين هو هذا المراد يعتبر، نمشي عليه. بلي مسألة 526 يجوز تعدد المالك. ممكن انه انا واخوي نملك ارض زراعيه او بستان مثلا فيه نخيل واشجار وكذا، نساق بيه فلاح واحد، احنا مالك الارض متعدد، هي ارض دونم واحد او 10 دوانم بس اللي يملكوها اثنين حصتهم على نحو الاشاعه او موقوفه عليهم او الى اخره، المهم يملكوها اثنين. فالمالك هنا أنا متعدد، لكن المزارع المساق العفو واحد، ممكن يكون المساقي واحد، وممكن يكون أنا مالك للأرض وأساقي الاثنين عمال، أساقيهم أجيب الاثنين فلاليح يزرعوها ولهم نسبة من الحاصل مالها، أو يعني يدارون أشجارها وكذا من هالقبيل بمعنى المساقات. فممكن يكون المالك متعدد والعامل واحد، يعني الفلاح واحد. وممكن بالعكس يكون المالك واحد والعامل العامل متعدد، ممكن يكون بالعكس، وممكن أيضا يكون العامل متعدد ويكون المالك متعدد، اثنيناتهم متعددين. احنا اللي كنا نشرحه، اللي شرحناه في أوائل المسائل إلى هذه اللحظة، كنا نتحدث عن مالك واحد ومساقي واحد، بس مو بالضرورة يكون واحد، قد يكون متعدد، وهذا لا إشكال فيه. طبعا المتعدد قد نتصور احنا انه الشخص، يعني انا اجيب لي فد شخص هو وعائلته اساقيهم واقولهم لكم النصف، فهنا انا ما ساقيت شخص واحد، ساقيت مجموعة عائلة اللي هم 5 نفرات 6 نفرات، دول الفلاليح اللي يجون يزرعون ويجون يدارون البساتين وهكذا. خل نقرأ المسألة. قال: يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، يعني المالك متعدد، مثلناها أنا وأخويا، إحنا 3 أخوة 4 أخوة نملك بستان، ونجيب لنا عامل، نجيب لنا فلاح نساقيه على الأرض ونقول له لك حصة من حاصلها. واتحاد العامل يعني العامل يكون واحد، فيساقي الشريكان، طبعا الشريكان وأكثر، مو إلا شريكان، عاملا واحدا، هذا ما عدنا في إشكال، انطينا بيه إجازة. ويجوز العكس. شون يعني فيجوز العكس؟ قال: فيساقي المالك الواحد عاملين أو أكثر من عاملين، طبعا هاي عاملين على نحو المثال، بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما، هما كل واحد إلهم ربع، أو هو إلى ربع وإلهم 3/4، وهكذا النسبة هاي هم يختلف حسب اتفاقهم بهم. ويجوز تعددهما معا، يعني شون تعددهما معا؟ قلنا فيساقي مثلا مجموعة من الورثة مجموعة من العمال، كأن يكون عامل مع عائلته، فصير المساقة مع مجموعة. فإذا احنا ما نشترط بها أن يكون العامل واحدا والمالك واحدا، لا ما عندنا هيك. تمام، أمثلتنا وشروحاتنا كانت كلها مستقرة على الأمر هذا، واضح إن شاء الله هاي المسألة. المسألة اللي بعدها مسألة 527. قال: خراج الأرض على المالك. الخراج طبعا الخراج المراد منه الضريبة، ضريبة الأرض، الحكومات تأخذ ضريبة على الأرض، الحكومات تأخذ ضريبة من الأرض، خصوصا الأراضي هاي الملكية، الأراضي الأميرية غيرها، اللي يشتغل بالأراضي الزراعية يعرف أنه الحكومات إلها جزء من عندها. هسه طبعا الحكومات أخيرا بعد ما تأخذ من عندها محاصيل، لكن من تنباع الأرض الحكومة تأخذ حصتها من عندها الحكومات. فخراج الأرض يعني إحنا من زرعنا، من أنا جيت ساقيت، أنا فلاح وجيت ساقيت مالك بستان، ساقيتها على النصف، نصف إلي ونصف إله، جت الحكومة قالت يابا إحنا نريد من عندكم مثلا 1,000,000 دينار ضريبة هاي السنة. الضريبة من يتحملها؟ العامل لو المالك لو يتقاسموها بيناتهم؟ خل نشوف. قال: خراج الأرض على المالك، من يدفعها؟ المالك. الأصل في دفع الخراج والضريبة على اليمين على المالك، إلا هاي استثناء، إلا إذا اشترطا العامل والمالك كونه الخراج يعني على العامل، قال له يا أبا أنا أقبل، المالك قال للعامل أنا أقبل أساقيك بس بشرط أنت تتحمل الخراج، أنت تدفع الضريبة. خوها ما عدنا في إشكال، هذا صار شرط، والمؤمنون عند شروطهم، الشرط يكون هنا أنا لازما. هاي إذا كان كله على العامل، وقد يكون يقول له لا أنا ما أدري، أنا أساقيك وإذا جت الضريبة أنا وياك نتحملها بالنص مثلا، أو نصف أو ربع عليك وثلاث أرباع علي، حسب الاتفاق. لكن إذا ما اتفقوا حاليا من راح تكون الضريبة وخراج الأرض؟ يكون يدفعها المالك. إن شاء الله المسألة هاي أيضا واضحة. المسألة اللي بعدها، المسألة اللي بعدها مسألة 528. قال: يملك العامل مع إطلاق العقد، عقد المساقات، الحصة المقررة في العقد، يعني في عقد المساقات، من حين ظهور الثمر، أول ما يظهر الثمر العامل يملك حصة من ذلك الثمر. طبعا هاي تترتب عليها مسائل بالنسبة للزكاة وغيرها، سيميجي نبينها إن شاء الله تعالى. فالعامل متى يملك حصته من اتفقوا مثلا المالك والعامل انه الى نصف، متى العامل يملك حصته من الثمر؟ قال عند ظهوره. اذا عند ظهوره هنا راسه راح يتعلق بالزكاه، فلازم العامل يدفع زكاته حصته من الزكاه. واذا كانت المساقاه بعد الظهور، افرض لا الثمر ظاهر والان جيت اني، طبعا شنو فائده المساقاه اذا ظهر الثمر؟ مر علينا مساله انه فائده المساقاه احتمال زياده في الثمر او لحفظ الثمر او كثره الثمر او جوده الثمر او وقايه الثمر او اكتمال نمو الثمر الى اخره، يعني مر علينا في مساله 524 فائده المساقات بعد ظهور الثمر. فهاي احكامها شو تكون؟ يعني هنا طبعا اكيد ما عليه زكاه العامل لانه ملك بعد ان صار الثمر، بعد أن ظهر الثمر، الثمر يكون على المالك. قال وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقيد. هاي المسألة شنو فائدتها؟ فائدتها تبين بالزكاة بالقسم الأول من هاي المسألة. إيه واي لها أعمال. إيه القسم الأول من المسألة أنه العامل يتجب عليه الزكاة لأنه ملك من حين ظهور الثمر، وهو الزكاة تتعلق من حين ظهور الثمر. بينما إذا ساق وأجرى عقد المساقاة بعد ظهور الثمر هنا ما عليه زكاة، الزكاة تصير على اليمن على المالك. سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. المسألة هاي إن شاء الله واضحة. مسألة 529. قال يبطل عقد المساقات بجعل تمام الحاصل للمالك. إذا قال له يا أبا ساقيتك على أن يكون تمام الثمر إلي، طبعا هنا تبطل عقد المساقاة. ليش تبطل عقد المساقاة؟ لأن هو أصلا عقد المساقاة متقوم بأن المساقي يعني العامل يأخذ حصة من حاصل الثمر، فإذا هنا ما رح يأخذ حصة من حاصل الثمر بعد هذا ما رح يكون عقد مساقاة. روحوا سموها عقد إجارة، روحوا سموها عقد صلح، روحوا سموها اسم آخر، أي وأن تكون الحصة بالكسور. أحسنتم. قال يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمر له يعني مع بطلان العقد واستمرار العمل. هو العقد باطل، المهم حتى لو العقد باطل العامل أصر أنه يكمل العمل، ومالك الأشجار أو مالك منفعة الأشجار قال يستمر بالعمل، استمروا بالعمل. قال ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمر له للمالك، وليس للعامل مطالبته بالأجرة. ما من حقه يقول له اعطيني أجرة مثل. ليش؟ لا أجرة مسمى، أول شيء ما مسمات يعني هو مساقي، ولا يقول له يا بنطيني لعد أجرة المثل لأن كل الثمر لك، لأن أنت من البداية بلشت تدري بنفسك أنه ما لك حصة من الحاصل، فمعناتها أنت بمنزلة المتبرع. خلينا نشوف المسألة شلون. قال وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا. أنت أيها العامل مدام قبلت أنه تشتغل بهذا أنه يكون الثمر كله للفلاح وأنت ما إلك شيء، حتى أجرة مثل ما إلك، ليش أنت أقبلت على عمل مجاني؟ أنت بمنزلة المتبرع. قال وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى، بطلان عقد المساقاة من جهة أخرى يعني فاقد أي شرط، احنا مرت علينا 8 شروط أو 9 شروط في عقد المساقات. قال وأما إذا كان بطلان عقد المساقات من جهة أخرى فاقدا لشرط، مثلا كما لو كانت النسبة بالأطنان، قلت إلك طن وإلي الباقي، احنا قلنا هذا يبطل عقد المساقاة. ليش؟ لأن هسه مثل ما كاتب الأخت خادمة الزهراء أنه تكون الحصة بالكسور، ما يصير يكون الحصة بالأوزان والأطنان، فهذا أيضا يبطل عقد المساقات. وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل. هنا أنا واجب عليه يدفع له أجرة مثل. ليش؟ لأنه هو متفقين يدفع له طن طنين، قلنا ذا طن وطنين ومن هالقبيل، هذا ما إله، هنا يبطل عقد المساقة، ولكن العامل ما يطلع صفر اليدين، إلى أجرة المثل ما عمله حسب المتعارف. شوش قد احنا لو مطلعين عامل ويساقينا خلال 2 أو 3 أو 6 أشهر او اكثر او اقل، العامل هنا الى اجرة المثل، تمام عقد المساقاة بطل، ولكن العامل يستحق اجرة المثل. اما بالفرض الاول من المسألة لا يستحق العامل شيئا، لان هو من اول ما اجرى عقد المساقاة قال جميع الثمر يكون للمالك، وهذا معناته هو أقبل على عمل مجاني. مسألة 530 تأتي: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.